تجهد قلت العلوم إلى إسلامنا طلبا.
هل يحتاج منهج كتابة السيرة النبوية إلى إعادة نظر؟ وهل هناك جوانب كثيرة مهمة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفها عموم الناس؟ هل يرغب المسلمون في استمرار الحروب أم يسعون إلى إيقافها قدر استطاعتهم؟ لماذا يعتقد البعض أنه قد شرع للمسلمين أن يقاتلوا الناس جميعا دون تقييد؟ هل هناك حالات ينبغي للمسلمين ألا يجنحوا فيها للسلم حتى مع رغبة العدو فيه؟ أسئلة عديدة مشاهدين الكرام، سنبحر مع أجوبتها في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، فأهلا وسهلا بكم.
قدموا منهجا يحلو الكلام به وقصروا صفحات أصبحت كتبا عن نهج كتبت.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. في هذه الحلقة يسعدني بداية أن أرحب بسعادة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، الأستاذ في كلية الطب بجامعة القاهرة والمشرف العام على موقع قصة الإسلام. أهلا وسهلا بك يا دكتور. دكتور، تحدثنا في برنامجنا عن الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحضارة الإسلامية للإنسانية وللعالم بشكل كامل. المسلمون في تلك الفترة شهد تاريخهم معارك كثيرة فتحوا بها بقاعا كثيرة وأصقاعا واسعة ومناطق شاسعة. هناك من يتهم المسلمين بالعنف في هذا المجال، ما رأيك؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو أولا الذي ينقل تاريخ المسلمين عنده مشكلة كبيرة جدا، أنه يركز على جوانب معينة من التاريخ ويغفل جوانب أخرى.
نعم.
فنجد إحنا حتى تعرضنا في هذا البرنامج وسنتعرض إن شاء الله في حلقات قادمة عن بعض المظاهر الأخرى غير المظاهر القتالية والعسكرية والحربية التي كانت في تاريخ المسلمين. شفنا وهنشوف اسهامات المسلمين في الأخلاق، اسهامات المسلمين في العلوم، اسهامات المسلمين في الحقوق، اسهامات المسلمين في التعامل مع المسلمين ومع غير المسلمين. يعني شفنا منظومة متكاملة، لكن لغرض أو لآخر انتقى المغرضون من تاريخ الإسلام المعارك العسكرية والحروب وأبرزوها على الساحة، وتركوا غيرها من الأمور التي تشغل عامة المسلمين في كافة مراحلهم. الأصل يا أخي في الشريعة الإسلامية السلم وليس الحرب. يعني المسلمون ما سعوا قبل ذلك إلى قتال، ولكن الذي يحدث أنه يتعدى مرة والثانية والثالثة على حرماتهم وعلى دولتهم وعلى عقيدتهم وعلى ممتلكاتهم وعلى كذا وكذا، فتنتج الحروب العلنة. يعني إن شاء الله في أثناء الحلقة نتعرض لبعض المعارك ونرى أثر ذلك على المسلمين وعلى العالم. أنا عايز أقول أن بعض الناس بيقولوا يا ترى هل لو ممكن اكتشفنا أسباب الحروب على مر السنوات، هل يمكن أن يأتي زمان ليس فيه حروب وأن يأتي زمان ليس فيه شر؟ أنا أقول أن هذا مستحيل، لابد أن يوجد هذا الشر وهذا الفساد ويوجد في مقابله الخير والإصلاح ويحصل نوع من التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هذه سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى الماضية إلى يوم القيامة. كان لي كتاب كبير اسمه أخلاق الحروب، وكنت متصدر هذا الكتاب بمقدمة أقول فيها حتمية الحروب. نحن لا نسعى إلى الحرب ولكنها أمر حتمي، لأن الله عز وجل وعد إبليس عليه لعنة الله بالإنذار إلى يوم القيامة. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. يعني هو موجود إلى يوم القيامة ويبث الشر وجنوده وأعوانه في كل مكان، وما خلى جيل من الأجيال في تاريخ الإنسانية منذ بدأت الإنسانية وإلى زمان الآن من معارك. لحد ذكر ربنا عز وجل أن من بدء الخليقة ونزول آدم عليه السلام إلى الأرض ووجود ابني آدم حدث بينهما قتال وحصل صراع وأدى ذلك إلى قتل. فالمسلمون لا يسعون إلى قتال، نحن الأصل عندنا السلم، وحتى كلمة الإسلام نفسها مشتقة من السلم، وهذا فيه إشارة واضحة جدا أننا نبغي السلم، وتحياتنا السلام عليكم. وكلمة السلم مكررة أكثر من 6 أضعاف كلمة الحرب في كتاب الله عز وجل. فمعنى ذلك أننا يعني نسأل هذا السلم ونطلبه، لكن نضطر في أمور كثيرة إلى الدخول في الحرب. وأنا أذكر كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. لا تتمنوا، انظر يعني ساعات المسلمين بيبقى عندهم في بعض الظروف نتيجة القهر والظلم والاحتلال الشهوة أن يقاتلوا. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يقينا شر هذا القتال على قد ما نقدر. لحصل القتال خلاص نحن نقاتل ونضطر إلى هذا القتال ولا ندفع له.
جميل. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مليئة بالغزوات والسرايا، ورأينا أيضا حروب مع المشركين واليهود والنصارى. ما تبرير وجود هذه الحروب والغزوات الكثيرة في الفترة القصيرة التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هو طبعا أرجع أفكر المشاهدين والمشاهدات بكلمة قالها أسعد بن زرارة رضي الله عنه وارضاه يوم بيعة العقبة الثانية، عندما بدأ الأنصار يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمور التي اشترطها عليهم، فوقف أسعد بن زرارة وقال: قبل أن تبايعوا أتدرون على ما تبايعون؟ يعني ما نتيجة هذه البيعة؟ ما نتيجة ظهور دعوة إسلامية في المدينة المنورة؟ ما نتيجة ظهور دين يدعو الناس إلى الأخلاق، يدعو الناس إلى المساواة، يدعو الناس إلى الحرية، يدعو الناس إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فقالوا: ماذا إلا يحصل؟ قال: حرب الأحمر والأسود من الناس، لن يترككم أحد. يعني أنتم في حالكم تنشئون دولتكم في المدينة المنورة، لكن سيأتي لكم أهل الأرض جميعا ليحاربونكم. الأحمر والأسود من الناس كلمة يقولها العرب للدلالة على عامة الخلق. سيأتي الفرس، سيأتي الرومان، سيأتي العرب، سيأتي اليهود، سيأتي النصارى، الجميع سيتربص بهذه الدولة الناشئة التي تدعو إلى خير يخالف ما عليه الناس. أتى الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الناس تستغرب هذه القواعد الأخلاقية، الناس الأقوياء دأبوا على أخذ الحقوق من الناس، وسيأتي الدين الذي يعيد الحقوق للناس. الناس دأبوا على الظلم وسيأتي الدين الذي يرسخ العدل. الناس دأبت على القسوة وسيأتي الدين الذي ينشر الرحمة. لابد أن تجد مقاومة لهذا الموضوع، قوى العالم أجمع ستجتمع لتقاوم هذا الدين. هذا لمسه أسعد بن زرارة رضي الله عنه وارضاه، وقاله في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالفه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقر قولته هذه. وكلمة المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه قبل أن يسلم، عندما اجتمع مع رسول الله السلام في العام 11 من البعثة، وعرض رسول الله السلام عليه الإسلام، ورفض الإسلام لعوام الكثيرة، يعني ليس مجال الخوض فيه، لكنه قال كلمة، قال بعد أن استمع إلى كلمات رسول الله السلام وإلى معاني الدعوة الإسلامية وإلى توحيد رب العالمين وإلى الأخلاق الحميدة، قال كلمة عجيبة، قال: إنني أرى أن ما تقوله هذا مما تكرهه الملوك. يعني أنا أشعر أن كسرى فارس لن يقبل بهذه الكلمات، وقيصر روم لن يقبل بهذه الكلمات. وصدق المثنى ابن حارث رضي الله عنه وارضاه، مع أنه كان مشركا لكنه كان حكيما في ذلك الوقت، والتقط
رؤية
واضحة أن هذه الدعوة الإصلاحية، هذه الدعوة الخيرية، هذه الدعوة النبيلة، هذه الدعوة الجديدة لابد أن تجد مقاومة من أصحاب المصالح، أصحاب المصالح السلطان، أصحاب الأموال، ناس كثيرة تتاجر في الربا، ناس كثيرة تتاجر في الخمور، ناس كثيرة تتاجر في الأعراض. هذه الأشياء ستعوق مكسبهم وربحيتهم إن قامت دولة الإسلام. ناس كثيرة عايزة تتبع الشهوات، يمنعها الإسلام من فعل كذا وكذا وكذا، من التعدي على حرمات الناس ومن الوقوع في أخطاء كذا وكذا. هم يريدون أن يعيشوا براحتهم دون أي نوع من القيود. فستجد هذه الدعوة حربا ضروسا عندما تنشأ. لذلك عندما نشأت الدولة الإسلامية كان المتوقع الذي استنبطه أسعد بن زرارة ومثنى بن حارثة وغيرهم كان حقيقيا وكان واضحا. أخذ المسلمون أنفسهم وهم في فترة مكة المكرمة وذهبوا إلى الحبشة، تركوا الجمل بما حمل كما يقولون وذهبوا إلى الحبشة. هل تركهم المشركون؟ ذهبوا إلى الحبشة يهيجون عليهم النجاشي ملك الحبشة، ويقولون أنهم يقولون في ابن مريم عيسى ابن مريم عليه السلام، يقولون فيه قولا عظيما، ويقولوا أنهم خرجوا عن نظام مكة وأنهم يريدون أن يعيدهم، خلاص هم سبوكم وتركوا مكة، اتركوهم في حال هناك في الحبشة في بلاد بعيدة يفصل بينكم وبينهم الصحاري والبحار،
نعم.
اتركوهم هناك، ما تركوهم ولا ذهبوا إليهم. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان مشركا في ذلك الوقت، نعم. قال سآتيهم بما يستأصل خضراءهم، يعني وينوي الإهلاك لهم بهذا الموضوع. فما سعى المسلمون إلى هلك ولكن تركوا الديار وتركوا الأهل وتركوا الأموال، ومع ذلك لم يتركهم المشركون. وعندما هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة، المفترض أن أهل مكة يقولوا خلاص انتهت القضية، الذين كانوا يسببون إزعاجا في داخل مكة المكرمة تركوها وانصرفوا وعاشوا في بلد على بعد 500 كيلومتر من مكة المكرمة، فانتهت القضية. فإذا بزعماء الكفر على رأسهم أبو جهل يرسلون الرسالة إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان في ذلك الوقت مشركا، ثم بعد ذلك أسلم نفاقا لكنه كان مشركا قبل بدر، فأرسلوا له رسالة وقالوا إنكم آويتم صاحبنا وآويتم الصباه، فإن ظللتم على ذلك أتيناكم بما لا قبل لكم به واستأصلنا خضراءكم. يعني لا يريدون أن يتركوا المسلمين يعيشون في المدينة، هم تركوكم وتركوا ديارهم ومتاعهم وعشائرهم وأهلهم وذهبوا هاجروا بدينهم إلى هذا المكان، فلماذا تتبعوهم إلى هذا المكان؟ فما كان من عبد الله بن أبي بن سلول إلا أن هيج المدينة المنورة، كادت تقوم حرب أهلية في المدينة المنورة لولا حكمة الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الفريقين وقال أتريدون أن تقتلوا أولادكم وأبناءكم؟ يا فريق المسلمين هيقتل فريق المشركين والعكس، وأنتم كلكم في الآخر أوس وخزرج. فهدأت النفوس وسكنت، وقال ما كانت قريش لتكيدكم بأكثر مما تكيدون به أنفسكم. يعني قريش تعمل مكيدة في داخل المدينة المنورة، كل هذه كانت مقدمات لبدر وغيرها. ولما قام الرسول صلى الله عليه وسلم بموقعة بدر ما استهجن الكفار ذلك الأمر، بل يعني حرصوا على لقاء آخر بعد عام آخر، ثم كانت غزوة أحد، ثم اجتمع المشركون من كل حد وصوب 10,000 مقاتل لم يسمع العرب قبل ذلك بهذا الرقم مطلقا، وحاصروا المدينة وفي النية قتل كل من بالمدينة، يعني استباحة الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وكل شيء، دخلوا بهذه النية وجمعوا أنفسهم في تجمع قريش وغطفان بتحفيز من اليهود. فكان هذا الأمر دلالة على استمرار المعارك من قبل المشركين يوما بعد يوم بعد يوم، مع أن المسلمين تركوا الديار وانصرفوا إلى حالهم. جميل. لماذا أذن ربنا عز وجل للمسلمين أن يرفعوا السيف؟ فترة مكة المكرمة كانت كلها ليست فيها حروب، وقال ربنا عز وجل لحبيبنا صلى الله عليه وسلم وأعرض عن المشركين، وقال وجاهدهم به أي بالقرآن الكريم جهادا كبيرا، وقال وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني ما في نوع من الصدام مطلقا في فترة مكة. لماذا أذن ربنا عز وجل للمسلمين أن يرفعوا سيوفهم في وجه عدوهم؟ قال عز وجل يفسر ذلك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يعني هؤلاء الذين ظلموا والذين أخرجوا من ديارهم، أي شريعة في الأرض تنكر عليهم أن يرفعوا سيفا ويدافعوا عن أنفسهم؟ أي شريعة، سواء كانت شريعة سماوية أو شريعة وضعية، الكل كل العالم يتفق أنه إن وقع عليك ظلم فإنه يحق لك أن ترفع هذا الظلم بالقوة وتدافع عن نفسك. هذا ما فعله المسلمون، فأذن لهم هذا الأمر. فلماذا يأتي بعد ذلك المتنطعون والمستشرقون والمستغربون فيقرؤون في تاريخ الإسلام ويقول حروب كثيرة وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها حروب؟ حروب مع من أخرجه من دياره، وحروب ما أخذ ماله، دار الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، بيت الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه اتباع، يعني سيطر عليه يعني ابن عمه وكان مشركا عقيل بن أبي طالب وباع البيت. وعبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي أن أبا سفيان أخذ داره وباعها، فقال أبدلك الله بها دارا في الجنة. يعني خلاص انتهت القضية، ونسى المسلمون هذه الأحزان ونسوا هذه المشاكل، لكن ما نسيها المشركون. اليهود عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة عاهدهم وطلب السلم وقبل أن يعيشوا معه في المدينة المنورة، وهو يعلم أنهم يعلمون صدق نبوته وأنهم يعلمون صدق القرآن الكريم، ومع ذلك ما ضغط عليهم وما أكرههم على الدين وتركهم وما يعبدون وتركهم وشريعتهم. ومع ذلك ما الذي حدث؟ خانوا مرة والثانية والثالثة، خانت بني قينقاع فحارب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بني النضير ولا بني قريظة بما فعلته بني قينقاع، ثم خانت بني النضير ولم يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بني قريظة بما فعلته بني النضير، مع أن مفروض بالحسابات المادية أقول والله إذا كانت خانت بني قينقاع وخانت بني النضير فمتوقع أن بني قريظة هي كمان تخون، فيعاقب هذا وهذا كله. لا ما عملش كده، كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى. تعامل مع بني قريظة تعامل عادي جدا، بل أن في موقعة الأحزاب قسم صلى الله عليه وسلم الدفاع عن المدينة بينها وبين اليهود، يعني عمل اتفاقية دفاع مشترك بين القوات الإسلامية بين القوات اليهودية دفاعا عن المدينة المنورة الوطن الذي يجمعهم، يعني رسخ المواطنة حتى في هذه الظروف الصعبة صلى الله عليه وسلم، وقابل بوجود اليهود كعنصر فاعل في الدفاع عن المدينة المنورة لكنهم خانوا ووقفوا مع يهود بني مع خيبر، ووقفوا مع المشركين يسربون أعداء الله عز وجل داخل المدينة ليستأصلوا خضراء المسلمين. ألا يتحرك المسلمون لحرب بني قريظة بعد كل ذلك؟ فشيء طبيعي أن تتم هذه الحروب مع المشركين ثم مع اليهود، ولعل الوقت يتسع نتحدث عن النصارى أيضا وكيف كانت الحروب
بإذن الله. إن شاء الله سنتحدث عن هذا الموضوع بإذن الله بعد أن نتوقف نحن وسادة المشاهدين مع هذا الفاصل القصير، ثم نعود إليكم لنكمل حديثنا.
سما بنبين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في النار، حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى معنا في برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. دكتور كنت تتحدث عن سياسة الحروب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وسببها ومسبباتها.
نعم، هو أنا قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حارب في حياته ثلاثة طوائف، حارب طائفة المشركين في موقع بدر وأحد وفتح والأحزاب ثم فتح مكة ويعني بعض السرايا في المنتصف، لكن هذه في الأساس هي المعركة الرئيسية. وحارب اليهود في ثلاث مواقع أثناء يعني وجودهم في المدينة المنورة ثم بعد ذلك في موقعة خيبر في العام السابع من الهجرة، وذكرنا أسباب هذه المعارك، ولعل المشاهد أيضا يعلم أن غزوة خيبر في العام السابع من الهجرة لم تكن إلا لأن خيبر هم الذين هيجوا الجزيرة العربية بكاملها على المسلمين في الأحزاب، يعني كان أصل الفساد. وعادة اليهود يدفعون الناس للحروب ولا يظهرونهم في الصورة، ولعلهم إلى زماننا الآن يفعلون مثل هذه الأمور، يهيجون الناس على الحرب لكن لا يظهرونهم في الصورة، كذلك فعل أهل خيبر في موقعتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. النصارى كان لهم أيضا نصيب من هذه الحروب، ولماذا حارب الرسول صلى الله عليه وسلم النصارى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم من بداية عهده وهو يعني يذكر عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام سواء في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية بكامل الإجلال والتقدير، وله مكانة عظيمة جدا، وشرفناه وشرفنا أمه بما لم يفعله هم في كتبهم، يعني برأنا السيدة مريم عليه السلام في كتبنا في كتاب القرآن الكريم وفي السنة المطهرة أكثر مما يفعله الغرب بكثير. يعني في استفتاء سمعته بأذني في البي بي سي عن قساوسة إنجلترا، إن 70% من قساوسة إنجلترا يؤمنون أن السيدة مريم عليه السلام أخطأت، أخطأت يعني زنت، هكذا يقولون يتهمون بهذا، وهي يعني من أشرف نساء العالمين، أحدى يعني أفضل ثلاثة نساء في العالمين جميعا، وهذا كلامنا نحن أو هذا يعني تشريفنا نحن لها، فنحن أولى بها منهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نصا، قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. تخيل عندما يكون المسلمون هم أولى الناس بعيسى بن مريم عليه السلام. وقالوا كلاما رائعا عندما وقف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يتكلم أمام النجاشي وأمام النصارى، قال كلمات جميلة جدا، حتى قال النجاشي ما فارق هذا الكلام الذي تقوله وما في الإنجيل هذا العود، يعني هذا كلام مطابق تماما لعقيدتنا الصحيحة غير مزورة غير محرفة التي كانت عند الرهبان. وعند نخر الرهبان وغضبوا من هذا الكلام لأنهم يؤلهون عيسى ابن مريم أو يقولون أنه ابن الله، فقال وإن خرتم والله وإن خرتم يعني وإن غضبتم هذا والحق، لأنه كان رجل عادل لا يظلم عنده أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع كبار زعماء النصارى في العالم تعاملا محترما عظيما أخلاقيا، أرسل رسالة إلى هرقل زعيم الدولة الرومانية، قال له من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. ده حتى ممكن نجد بعض المتشددين في زماننا الآن يعني لا يعني تطيق نفسه أن يعظم رئيسا لدولة أجنبية.
نعم.
ما يقول لا يقول هذا شخصية فعلت كذا وكذا فيهينها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك الأمر. من سنته أن يعظم العظماء وأن يكبر الكبير. فقال صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وخطبه برسالة في منتهى الود والمحبة. وقال له في هذه الرسالة أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هتاخذ أنت أجرك وأجر الشعب بتاعك. فانت وانت وليت ايه اللي يحصل حرب وضرب وقتل لا وانت وليت فان عليك اسم الاريسيين هيبقى عليك اسم شعبك وخلاص انا بلغتك الرساله
دعوة
بمنتهى اللطف وبمنتهى الدعوه ومنتهى السماحه ومنتهى الاسلام هو ده صميم الاسلام هو ده هي دي الدعوه الاسلاميه الحقيقيه وعندما ارسل الرساله الى كسرى زعيم الفرس قوم يعبدون النار من دون الله يعني لو فقهنا ان حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومع النصارى لأنهم أهل كتاب له درجة معينة فكيف به عندما أرسل رسالة إلى كسرى فقال من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس نفس القصة وكتب نفس القصة فإن عليك اسم الفرس لو أو اسم المجوس لو لم تسلم وفقط وانتهت القضية على ذلك أرسلنا هذه الرسالة إلى هرقل وأرسلنا إلى الحارث ابن أبي غسان في دمشق من النصارى أيضا وإذا بالنصارى في الشام يقتلون رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يحمل الرسالة الذي كافلت كافة الأعراف أن يحفظ دمه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رسولان من عند مسيلمة الكذاب وكان من المسلمين ثم ارتدوا على أعقابهم وكفروا بالإسلام وانضموا إلى مسيلمة الكذاب والمرتد في الإسلام يقتل فلما جاءه هذان الرسولان فبرسالة من مسيلمة الكذاب قال أنتم على دينه؟ فقال نعم نحن على دينه يعني تركنا الإسلام وأصبحنا من المرتدين هنا يحل دمهم فقال صلى الله عليه وسلم لولا أنكما من الرسل لقتلتكما لكن كونكما من الرسل حفظ دماءكما انظر إلى الرقي هذا مفهوم هذه أعراف كانت متعارف عليها وهي في شريعة الإسلام ما اعترفوا بالشرائع السماوية ما اعترفوا بالأعراف الدولية التي كانت موجودة ما اعترفوا بالأعراف المحلية التي كانت سائدة في الجزيرة في الشام وقتلوا الرسل فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن حرك الجيوش لحربه موقعة مؤتة ثم موقعة تبوك ثم دارت بعد ذلك المواقع كما نعلم نتيجة البداية السيئة التي بدأ بها الرومان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانوا أرسلوا اعتذارا للمسلمين عن هذا القتل وأنه غير مقصود وأننا نعتذر وأن ماذا تريدون أن ندفع الدين ما فعلوا ذلك الأمر ولكنهم جهزوا الجيوش بعد ذلك وحاربوا المسلمين وقتلوا عددا كبيرا من الدعاة إلى الله عز وجل الذين كانوا يدعون في شمال الجزيرة العربية لكل ذلك كانت الحروب مع النصارى فعندما تراجع حروبنا مع المشركين مع اليهود مع النصارى لا تجد عاقلا في الدنيا يقول أن عندك اختيار آخر لابد أن تقاتل اضطهدت وأخذ بيتك وأخذ مالك وتعدي على رسلك وطردت من ديارك وانتهكت حرمة دينك وفعل كذا وكذا وكذا خلاص أنا عندي مبرر منطق بالعكس ده أنا صبرت وصبرت وصبرت يا أخي والله العظيم الإخوة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اللي كانوا إخوة للمشركين في أهل مكة كانوا هم اللي بيجوا يطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلوا أهلهم والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيرفض بيقول لهم يعني لم أمر بقتال لم أمر بقتال لا أمر بقتال لدرجة أن واحد من الصحابة قال له كلمة غريبة جدا قال له كلمة من كتر الضغط العصبي اللي معمول على المسلمين أن ما تقتلوش ما تقتلوش ما تقتلوش قال يا رسول الله كنا أعز قبل أن نسلم فلما أسلمنا صرنا أذلة ورسول الله السلام أخذ الموضوع بهدوء ولم يعني يعنفه يقدر ما به من ضغط والمتعافي العربي لا يقبل الضغط والظلم والضرب وما إلى ذلك لكن قال كفوا أيديكم كفوا أيديكم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صبرنا كتير قوي قوي بعد 15 سنة من الصبر 13 في مكة وسنتين في مدينة منورة عندما بدأت بدر سنة 2 هجرية جاي ناس تتكلم وتقول انتوا ليه حاربتوا فإحنا حروبنا كلها منطقية ومبررة وما كنا نريدها لا تسألوا لقاء العدو أو لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية هذا منهجنا
نعم صحيح الدكتور يبدو أن الموضوع ذو شجون وبأن الوقت قد داهمنا الآن فلعلنا بإذن الله تعالى
إن شاء الله.
نستكمل باقي المحاور في حلقات قادمة إن شاء الله أشكر لك هذه تحافنا بهذه السيرة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سياسته وتعامله مع أعدائه المشركين أو اليهود أو النصارى. شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم، وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سما بنبي حتى عانق الصحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. سما بنبي حتى عانق